أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، روحي وأرواح العالمين لكم الفدا سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. هذه الطفوف فقف وعينك باكية، تجري دما بدل الدموع الجارية. أنسيت خطبا قد ألا بكربلا، فتزلزلت منه الجبال الراسية وقضى على آل النبي محمد بخطوب غدر لم تزال متوالية يوم به أعظم حادث. منه الهدى أركانه متداعيا بأبي الضم حامي حوزة الإسلام، والإسلام يطلب حاميا وبكى ملائكة السماء بفقد ما في مهده. جبريل كان مناغيا بأبي كرائمه، برزن حواسرا ما بين نادبة وأخرى بايا يا ليت الوصي يرى بنيه ورهطه وجسومهم فوق الثرى يا مرحبوا اليمة وهجموا على خيامة زينب جات يامة والحرم وسكينة صارن علي دارة جلبا بكتارة والدمع جارة ونن على وطاحت علي وحدة تجلب جريح جبدة وحدة تشم خدة وحدة تحب عيلة وحدة تشم نحرة تهل الدمع عبرة وحدة تجي الصدرة شافت مهشمي وحدة تظل والمدمع تهيل وبدمعها تقيل العدوان جاولين تقول زينب وليتام وليتام الحزن يا حسين سل قلبي وليتام وليتام وصار النوح العادة والله وليتام وليتام بقيت أرعب حرايركم وليتام وليتام تظل نار الغضب قلب سرية يا أخويا وتظل نار الغضب قلبي سرية
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أسعد الله مساءكم إخواني أخواتي، وأسأل الله عز وجل لكم الراحة والسعادة، وأن تكونوا مملوئين بالرضا والشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعم الكثيرة التي حولنا. حديثي وإياكم هذه الليلة بعنوان سعادتنا قرار نحن نتخذه. السعادة يتطلع لها كل البشر، ولا يختلف اثنان في ذلك، فهي أمر فطري كسائر الأمور الفطرية. لذلك لا نجد أحدا من البشر أينما كان يحب الشقاء، بل الكل ينشد السعادة. نعم، البشر يختلفون في الطرق التي توصلهم إلى السعادة، ولكن أصل السعادة وحب السعادة والتطلع إليها أمر لا يختلف فيه اثنان. لذلك الحديث عن السعادة أمر مهم، خصوصا في هذا الزمن الصعب الذي يعاني فيه الناس، والذي تحيط بالعديد منهم المشاكل والهموم، المشاكل والهموم، وتضيق بهم الدنيا. دائما الإنسان يتحدث عن السعادة، دائما يريد أن يصل إلى السعادة، لذلك الحديث عنها مهم. ولكن الكلام عن السعادة وعن مفهومها وعن النظريات التي تفسرها، وكذلك الطرق التي تجلب لنا السعادة في نفوسنا، الكلام في ذلك متشعب، وفي نفس الوقت هو مهم. لأجل ذلك سوف أقسم كلامي إلى قسمين. هذه الليلة أتعرض إلى قسم، والليلة المقبلة إن شاء الله في المجلس التالي أتعرض للقسم الثاني، فتابعوني لكي تقفوا معي على أبرز النقاط في القسم الثاني. نأتي لهذا القسم. هذا المجلس يعتني ببيان القسم الأول من الحديث عن هذا الموضوع المهم جدا. كلامي سيقع في محورين أساسين. المحور الأول حول مفهوم السعادة، ماهية السعادة. ما هي السعادة؟ السعادة هي من المفاهيم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالرضا والراحة النفسية، ولكن من الممكن أن نقرب هذا المفهوم حتى لا يكون ضبابيا. بالتالي السعادة هي عنوان يعبر عن الفرح، عن الابتهاج، عن الأنس، عن الانشراح في داخل النفس. وطبعا هذا المفهوم إذا تحقق ينشر السرور في داخل النفس والانشراح في داخل النفس. هذا تعريف، بس هناك في تعريف آخر إلى يذكره بعض العلماء المسلمين، أن السعادة حسب المستفاد من النصوص الوحيانية هي القدرة على التوازن بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح. إذا استطعت أن تحقق التوازن بينما يطلبه الجسد وبينما تطلبه الروح، فأنت استطعت أن تحدث توازنا في باطنك، وهذا التوازن هو الذي يبعث على السكينة وعلى الرضا وعلى الراحة في عمق النفس البشرية. إذن السعادة هي مفهوم، هذا المفهوم ممكن أن تكون له مؤشرات وبعض المعالم التي تشير إليه كالرضا كالراحة، وهي هذه السعادة بذرة إن وجدت في النفس هي التي تبعث على السرور، تبعث على الانشراح، وهي التي تكون من خلال إيجاد توازن بين متطلب الروح ومتطلب الجسد. هذا المحور الأول. أما المحور الثاني، أريد أن أقف وإياكم على أمر جد هام، وهو النظريات التي فسرت أو طرحت نظريات حول السعادة. هناك عدة مدارس، أقصر الكلام في ثلاث منها فقط. المدرسة الأولى هي المدرسة الجبرية، والمدرسة الثانية هي المدرسة المادية، والمدرسة الثالثة هي المدرسة الوحيانية. تعالوا لنتعرف على كل مدرسة على حدة. أما المدرسة الجبرية هي التي تقول أن السعادة والشقاء أمران قهريان لا اختياريان، ليس بيد الإنسان أبدا، يعني مو الإنسان اللي يصنع سعادته بل هو مجبور عليها، ومو هو اللي يصنع شقاء بل مجبور عليه، يعني شقاء أو سعادة مكتوبين إلى أو عليه منذ الأزل، زين، أو لا أقل، وهو جنين في بطن أمه، وهو جنين في بطن أمه يكتب له هذا راح يطلع سعيد وذاك راح يطلع شقي وهو في بطن أمه، يعني السعادة والشقاء كتب عليه كتابة ويعيشهما إجبارا، ليس له يد في ذلك. في مسألة كون الجنين سعيد أو شقي، لربما يعني أصحاب هذه المدرسة يتذرعون برواية واردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله يقول السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، يقولون هذه رواية واضحة أن الإنسان وهو في بطن أمه يكون سعيدا وشقي أيضا في بطن أمه وهو جنين. إذن يخلق الإنسان ومكتوب عليه السعادة أو مكتوب عليه الشقاء، فهو مبيدة مجبور، هذه المدرسة الجبرية. ولكن هذه النظرية ما يمكن قبولها أبدا أبدا أبدا. ليش؟ لأن الله عز وجل خلق الإنسان حرا وخلقه مختارا، وهذا من التكريم. فالإنسان سواء في سعادته الدنيوية أو الأخروية، والشقاء في الدنيا أو شقاء في الآخرة، كل ذلك متوقف على ماذا؟ على اختياره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هو يسعى والله عز وجل يجعله يجني ثمار سعيه، هو المسؤول، كما تقدم الحديث عن هذه النقطة في المجالس السابقة. زين، فالإنسان هو بحسن اختياره يكون سعيدا وبسوء اختياره يكون شقيا، هو الذي يحدد، هو الذي يقرر. قد تقول طيب رواية النبي هذه شلون نفهمها؟ هذه الرواية لها معنى غير الذي يستدل به أصحاب المدرسة الجبرية. ولدينا رواية عن أهل البيت عليهم السلام موجودة في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق عن ابن عمير، الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه، يقول سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه. لاحظوا جواب الإمام موسى الكاظم، قال الشقي من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال الأشقياء، والسعيد من علم الله وهو في بطن أمه أنه سيعمل أعمال السعداء. هذا معنى السعيد، سعيد في بطن أمه، يعني السعيد في بطن أمه في علم الله هو سعيد إذا كان سوف يعمل أعمال السعداء في الدنيا، وهو شقي بعلم الله أنه إذا خرج إلى الدنيا سيعمل أعمال الأشقياء. مو أن الله كتب عليه لابد أن تكون شقيا وأنت في بطن أمك، أو كتب عليه أن يكون سعيدا وهو في بطن أمه، كتابة لا يمكن أن يعني يكون فيها مختارا. هذا الكلام غير صحيح. إذن السعادة شيء إحنا نكتسبه بأعمالنا، إحنا نقرره، وليست هي من الأمور الذاتية اللي الله عز وجل جعلها في ذواتنا وأجبرنا على أن نسير في اتجاهها أبدا. وكذلك الشقاء، هناك تصريح لبعض من كتب من الكتاب الغربيين وهو أندرو مايثوز، يقول في كتابه كن سعيدا، إلى تعبير جدا جميل، يقول فالسعادة قرار نتخذه، فالبعض يمضي حياته منتظرا قدوم السعادة إليه وكأنه ينتظر قدوم قطار في المحطة. يقول أنت ما تنتظر السعادة، أنت تصنعها، أنت تقرر أن تكون سعيد وتسعى أن تكون سعيد، القرار بيدك أنت. يواصل قائلا فيعتقدون أنه سيأتي يوما ما وتهبط عليهم السعادة من السماء. يقول لا، هذا مو صحيح، أنت مسؤول. إذن المدرسة الجبرية كلامها غير صحيح أبدا ولا يمكن أن يقبل، لأن هذا يتعارض مع النصوص الصريحة القرآنية التي تؤكد أن الحياة الطيبة كما ذكرت في مستهل الآية الكريمة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي السعادة، تكون سعيد، لكن بشنو؟ بأعمالنا الصالحة. إذن إحنا اللي نقرر، فلا إذن صحة لي ما تذهب إليه المدرسة الجبرية. المدرسة الثانية هي المدرسة المادية. المدرسة المادية هي التي تعتقد بأن السعادة تتحقق كيف؟ السعادة تتحقق في إشباع الغرائز، يعني الشهوات اللي عندك والغرائز إذا أشبعتها بأي طريق وأي رغبة وأي شهوة اشبعها كما شئت وكما تحب دون قيود ودون حدود، وحينها سوف تصل إلى الراحة وتصل إلى السعادة. هكذا يفسر الماديون السعادة، وأن يعيشوا في رفاهية وأن يعيشوا دون أن يقلقهم شيء، دون أن يعيشوا في أي ضغط من الضغوط. يقولون هذه هي السعادة. الجواب: احنا نتفق مع أصحاب هذه المدرسة أن مظهرا من مظاهر السعادة أو مستوى من مستويات السعادة يتحقق بإشباع الغرائز وبإشباع الشهوة، وأن يعيش الإنسان في رفاهية ويعيش في أمن، ولكن ضمن النطاق المباح شرعا، وليس أن تعطي رغباتك وشهواتك ما تحب دون حدود ودون قيود. إذن أول شيء نختلف، نتفق شوية مع هذه المدرسة إجمالا، ولكن نختلف في جملة من التفاصيل. لكن ألخص: الاختلاف الأول أن هذا المقدار من السعادة وهو إشباع الغرائز المادية والشهوات المادية، زين، ليست هذه السعادة فقط، يعني هذا مستوى ويجب أن يكون بعد مضبوط بالشرع، هذا مستوى من السعادة، لكن تعالوا في سعادة ثانية، السعادة الأخروية وينها؟ ضمن الحسابات وينها؟ ما فكرت فيها المدرسة المادية، فكرت فقط في إشباع الغرائز والشهوات التي تعطي سعادة مادية وبدون قيود وحدود، مع أن السعادة ما تجي بهالطريق، لابد تكون ضمن حدود وقيود مباحة مشرعة. وشوف المصائب اللي يعيشها أصحاب هذه النظرية ومن يتبعهم. أثارها شنو؟ هناك شيء آخر، أفق ثاني في السعادة، وهي السعادة الأخروية. وين موقعها ضمن المعادلة هذه؟ هل فكرت المادية أن تجعل نصيبا للسعادة الأخروية؟ الإنسان راح يموت بعدين، ألا يحب الإنسان أن يعيش سعيدا في تلك الدار؟ هذه لم تجعل لها المدرسة المادية حساب أبدا، وهذا غير مقبول، لأن الإنسان سيخرج من الدنيا يوما من الأيام إلى عالم آخر، كما يطلب السعادة في هذا العالم يطلب السعادة في ذاك العالم بعد، بل ذاك العالم أبقى وأدوم خلود راح يستمر، بس هذا راح ينتهي سنوات وينتهي، ذاك راح يبقى. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني تشوفون الأئمة عليهم السلام أكو تركيز على السعادة، هذه السعادة بلحاظ عالم الآخرة، بلحاظ عالم البقاء والدوام. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عند العرض على الله سبحانه تتحقق السعادة من الشقاء. إذا عرضت على الله والله شاف أعمالكم، وإذا فزت ونجحت من الاختبارات اللي الله وضعها، ذاك الوقت تعرفون أنفسكم سعداء أو أشقياء، مو تحصرون السعادة فقط في الدنيا لإشباع شهوة ورغبة وبس، وبعد بلا ميزان وبلا حدود. هذا أمر خاطئ جدا ولا يمكن أن يقبل. النقطة الثانية اللي نعلق بها على أصحاب المدرسة المادية، نقول لهم أكو نقطة هامة جدا، وهي مسألة إشباع الرغبات والشهوات. هذه الشهوات والرغبات ليس كل ما تطلبه تعطاه، بل لابد أن يعرض ما تطلبه الشهوات والرغبات على الميزان الشرعي. فإذا كان الشرع أقر إشباع الرغبة بهذا الطريق كان بها، يعني أصبح الطريق مباحا وإلا كان حراما. فالإنسان الذي يترك اللذة والشهوة من أجل الله، يقول هذه الشهوة والرغبة الله ما يقبل بها وأتركها عشان الله، هذا الترك لإشباع الرغبة والشهوة من أجل الله ومن أجل رعاية حدود الله هي السعادة أصلا، هي السعادة، وليس كما يقول أصحاب النظرية المادية والمدرسة المادية أعطي شهواتك كل ما تريد بلا قيد أبداً. لذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أسعد الناس من ترك لذة فانية للذة باقية. يقول لي لذة في هذا لكن حرام، أترك هذه اللذة من أجل الآخرة، لأن لو أعطي نفسي هذه اللذة راح أخسر اللذة الباقية. هذه لذة دقيقتين ثلاث أربع خمس بالنتيجة راح تنتهي، بس اللذة الأخروية لا تنتهي. شلون أضحي بهذه اللذة الباقية من أجل لذة ثانية؟ إذن المادية عليها أن تنظر إلى الأمر بشيء من السعة وبشيء من العمق وبشيء فيه رعاية لجانب الروح وليس فقط لجانب الجسد. ولذلك يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المدرسة الثالثة والأخيرة هي المدرسة الوحيانية التي أرشد إليها الوحي والمتمثلة في القرآن ونصوص أهل البيت النبي الأعظم وأهل البيت عليهم السلام. تراعي التوازن بين الدنيا والآخرة. الله عز وجل يقول: وابتغي فيما آتاك الله، فيما آتاك الله، فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. طالع الآخرة وطالع الدنيا، طالع الدنيا بعين وطالع الآخرة بعين. حاول أن توجد توازن، هذا الذي يجلب الراحة ويجلب لديك الأنس، أنك قاعد تعمل لعالم آخر وتجمع رصيد لعالم باقي، وهذا طبعا يبعث السعادة ويبعث الطمأنينة ويبعث الأمل. يبعث الأمل الإنسان حتى لو قصرت عليه بعض الأمور يقول: هناك عالم آخر سوف أحقق فيه رغباتي التي تركتها في الدنيا من أجل الله عز وجل بما هو أفضل وأحسن. هذه هي المدرسة الوحيانية، وهي التي قامت عليها تعليمات القرآن، تعاليم القرآن وتعاليم أهل البيت عليهم السلام. ها هو الإمام الحسين صلوات الله عليه خاطب الذين واجهوه والذين أخذتهم الدنيا وشهواتها ورغباتها، كانوا ينتظرون الأموال وينتظرون المناصب، قدموا مناصبهم وشهواتهم على الحسين، ضحوا بالحسين من أجل شهواتهم. هذا اللي يريد أموال، هذا اللي يريد منصب، ويقتل الحسين من أجل دنيا فانية. الله أكبر. الحسين شو يقول لهم؟ يقول: ألا ترون أن إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة. الموت مع الله ولتحقيق أهداف المشيئة الإلهية والغايات الربانية هي السعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. هذا هو شعار الحسين، ولأجل ذلك الحسين عليه السلام قدم روحه وأرواح من معه. يقول السيد حيدر الحلي: حيدر الحلي فلما قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له وأخلت الخيل ميدانها ومنعفر متى عاينته الكمات. يا حسين، ومنعفر متى عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانا. ويوصل صوت الحسين لزينب وهي في الخيمة،
وقلبها ينشلع على أخوها الحسين، وطلعت زينب عليه السلام مع الأطفال والنساء، طلعت تدوري على المطاعم، شافت جثث من غير تجفين، صاحت منها يملت العين، مطاعين يا هول منكم يحسين، وولاه لما سمع زيد ونين، تعالي يا زينب رايحة وين، أنا حسين يا زينب أنا حسين، ويا الحسين صراخ أنا حسين يا زينب أنا حسين، تعالي يا خيتي لا تضيعين بيني وبينك فرق البين، صح ونادي ومصيبتي تقل اخويا بهواك يا رغمني عليك، يجرني الشمر وانا حواليك، ادري بحميتك ما تخليك، لكن معذور يا الحزة وريد، سح ونادي وحسينا
حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب، يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا، اللهم تولانا برحمتك يا أرحم الراحمين، احفظ جماعتي المستمعين والمستمعات، وتقبل منا ومن المؤسسين ومن كل مستمع ومستمعة، لأرواح موتى الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.